وننتقل إلى كتاب النوافل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب النوافل.
النوافل جمع نافلة، والنافلة هي الزائدة من النفل، فإن النفل هو الزيادة، هذا في اللغة. وأما في الشرع فقال جماعة من العلماء: النافلة كل عبادة زائدة عن الفرائض، كل عبادة زائدة عن الفرائض، فيشمل النفل كل عبادة يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها، يشمل النفل كل عبادة يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها، سواء كان من جنسها فرض أو لم يكن، تسمى نافلة على هذا المعنى. السنن الرواتب نوافل لأنها زائدة عن الفرائض ومن جنسها فرض. أن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا نفل وإن لم يكن من جنسها فرض، إن لم يكن من جنسها فرض، وهي مرادفة للسنة، النافلة مرادفة للسنة والمستحب والتطوع. وقال بعضهم: النافلة أعم من السنة والمستحب والتطوع، يعني النافلة تشمل السنة والمستحب والتطوع، لكن السنة ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كل عبادة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أو قالها فهي سنة. والمستحب كل عبادة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه فعلها، وكل ما دلت عليه الدلالة فإنه يسمى مستحبا. وأما التطوع فما ينشئه الإنسان من النفل المطلق، ما ينشئه الإنسان من النفل المطلق يسمى تطوعا، كل الإنسان يصلي يعني 6 ركعات 8 ركعات نفلا مطلقا هذا يسمى تطوعا، هذا عند يعني جماعة من أهل العلم. وقال جماعة من العلماء: النافلة كل ما زاد على الفرائض، كل عبادة زادت عن الفرائض وكان من جنسها فرض، كل عبادة زادت عن الفرائض وكان من جنسها فرض. يعني مثلا الصلوات، عندنا الصلوات المفروضة وعندنا عبادات صلوات زائدة على هذا، هذا تسمى نافلة. أما إذا لم يكن من جنسها فرض فلا تسمى نافلة، وإنما تسمى سنة أو تسمى مستحبة أو تسمى تطوعا. وعلى كل حال انتبهوا يا إخوة، اتفق العلماء على أن النافلة كل عبادة يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها، وإن كان الحنفية يؤثمون تارك السنة المؤكدة، الحنفية يؤثمون تارك السنة المؤكدة مثل تارك سنة الفجر. كما اتفق العلماء على أن النوافل ليست على درجة واحدة، بل بعضها آكد من بعض وبعضها أعظم أجرا من بعض. النوافل كل عبادة ليست من الفرائض زائدة عن الفرائض يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها. النوافل ليست على درجة واحدة بل بعضها آكد من بعض باتفاق العلماء وبعضها أكثر ثوابا من بعض باتفاق العلماء، وإنما النزاع في التسمية متى يسمى هذا نافلة ومتى يسمى هذا مستحبا ومتى يسمى سنة ومتى يسمى رغيبة، وهذا يحتاجه المتفقه حتى يعرف مثلا إذا قال الحنفية هذه سنة ماذا يقصدون، إذا قالوا هذه مندوبة ماذا يقصدون، كذلك المالكية كذلك الشافعية كذلك الحنابلة. مثلا فيما نحن بصدده الآن وهو نوافل الصلوات، الأحناف يقسمون نوافل الصلوات إلى قسمين سنة ومندوب، سنة وندب. فالسنة عندهم ما يواظب عليها في كل يوم، ما يواظب عليها في كل يوم يسمى سنة، إذا قالوا سنة معناه أن المذهب أن يواظب عليها. وندب وهو ما دون ذلك، يعني لا يواظب عليه في كل يوم. وعند المالكية السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة ولم يدل دليل على وجوبه، ما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في جماعة ولم يدل دليل على وجوبه هذا يسمى سنة، هذا يسمى سنة. والرغيبة ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحده وواظب عليه، ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم أي رتب عليه أجرا عظيما، وحده أي حده بعدد لا بد منه حتى يتحقق الندب، وواظب عليه وهو عندهم سنة الفجر. سنة الفجر عند المالكية تسمى رغيبة لأنها محدودة بركعتين ما في خيار آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب عليها أجورا عظيمة كريمة كما سيأتينا إن شاء الله. وواظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها. هذا يسمى رغيبة. والنافلة ما كان دون ذلك، ما كان دون ذلك. وعند الشافعية النافلة والسنة والمستحب والتطوع والرغيبة مترادفات، لكنهم بالنسبة للصلاة يقولون الصلوات التي لا تشرع لها الجماعة سنن رواتب بوقت وسنن غير رواتب. ما معنى السنن الرواتب يا إخوة؟ السنن الرواتب التي لها وقت تسمى السنن الرواتب عند الشافعية، وسنن غير رواتب يعني ليست مرتبة بوقت. عند الحنابلة نوافل الصلاة ثلاثة أقسام: سنة وهي ما عظم الشرع أجره، كل صلاة ليست فريضة عظم الشرع أجرها فجاء بأجر عظيم تسمى عند الحنابلة سنة، تسمى سنة. والثاني فضيلة أو رغيبة، فضيلة أو رغيبة وهي ما كان أجره متوسطا، ما كان أجره متوسطا يسمى رغيبة أو فضيلة عند الحنابلة. ونافلة وهي ما خف أجره. يعني هذه يا إخوة نعرفها حتى إذا جينا نقرأ في كتب الفقه نفهم ماذا يريدون. نعم.
قال رحمه الله: باب الترغيب في المحافظة على 12 ركعة من السنة في اليوم والليلة.
نعم، هذا ما يعرف عند العلماء بالسنن الرواتب، والسنن الرواتب هي السنن المرتبة مع الفرض قبله أو بعده. السنن الرواتب هي السنن المرتبة مع الفرض قبله أو بعده. وهذه السنن الرواتب عند الحنفية 12 ركعة، 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وأربع بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذه السنن الرواتب عند الحنفية، عند الحنفية ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر هذه 4، وأربع بعد الظهر هذه 8، وركعتان بعد المغرب هذه 10، وركعتان بعد العشاء هذه 12 ركعة. وقالوا وفي يوم الجمعة 14 ركعة. نحن الآن نقرر مذهب الأحناف يا إخوة، يقولون كل أيام الأسبوع 6 السنن الرواتب 12 ركعة، يوم الجمعة 14 ركعة. كيف يا معاشر الأحناف؟ قالوا 4 قبل الجمعة، 4 قبل الجمعة، ثم البقية كما ذكرنا. ولكن لا شك أن هذا لا دليل عليه، أعني أن يصلى 4 قبل الجمعة، بل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي شيئا قبل الجمعة. لكن يأتي إن شاء الله في النفل المطلق أن للإنسان أن يصلي منذ دخوله المسجد إلى أن يصعد الإمام. أما المالكية فالمالكية يا إخوة يقولون السنن الرواتب قبل الظهر وبعد الظهر وقبل العصر وبعد المغرب ولا توقيت لها، يعني لا عدد لها، لا حد لها، بحيث لو لم تأتي به ما أتيت بالمندوب. انتبهوا، افهموا مذهب المالكية. السنن الرواتب، هل هناك سنن رواتب؟ نعم هناك سنن رواتب، قبل الظهر وبعد الظهر وقبل العصر وبعد المغرب فقط. أرى في أعينكم سؤالا سأجيب عنه إن شاء الله. فيصلي إن شاء قبل الظهر ركعتين وإن شاء 4، والأفضل 4، ويصلي بعد الظهر إن شاء ركعتين وإن شاء 4 والأفضل 4. تبعوا لمسألة لا حد له، يعني ليس هناك عدد لا بد منه حتى يأتي بالندب. إن شاء صلى ركعتين قبل الظهر أتى بالسنة الراتبة، وإن شاء صلى 4 والأفضل 4. وبعد الظهر يصل إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى 4 والأفضل 4. قبل العصر إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى 4 والأفضل 4. وبعد المغرب إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى 4 ركعات وإن شاء صلى 6 ركعات والأفضل 6، والأفضل 6. هذه السنن الرواتب عند المالكية. هنا سيثور سؤالان. السؤال الأول: فأين سنة الفجر؟ سنة الفجر عند المالكية أعلى من السنن الرواتب، ما يعدونها في السنن الرواتب، هي في مرتبة أعلى من السنن الرواتب، هي رغيبة رغيبة تختلف عن السنن الرواتب في تأكدها وفي حدها، لابد من ركعتين، لابد من ركعتين. السؤال الثاني، فأين سنة العشاء؟ المالكية في مشهور المذهب ليس عندهم للعشاء سنة، لم يرد قبله، وأما ما ورد بعده فهو داخل عندهم في قيام الليل والوتر، لأن وقت قيام الليل يبدأ بعد العشاء مباشرة، فما يقع بعد العشاء هو من قيام الليل، من قيام الليل. هذا مذهب المالكية. الشافعية السنن الرواتب عندهم لها أقل الكمال ومتوسط الكمال وأعلى الكمال. أقل الكمال 10 ركعات، أقل الكمال 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، فهذه 10 ركعات. ومتوسط الكمال 12 ركعة، 4 قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، وأعلى الكمال 14 ركعة، 4 قبل الظهر وأربع بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. الحنابلة عندهم السنن الرواتب 10 ركعات، 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، 10 ركعات. والذي دلت عليه السنة هو الذي سنأخذه إن شاء الله عز وجل، وعند الكلام سأبين لكم سبب هذا الخلاف وما هو الراجح فيه. نعم.
قال رحمه الله: عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له تعالى بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وزاد: 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداء.
نعم، عند الترمذي: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر إلى آخر ما ذكره المصنف. وعند أبي داود: من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة. وعند النسائي: من ركع 12 ركعة في يومه وليلته سوى المكتوبة، في يومه وليلته سوى المكتوبة، بنى الله له بها بيتا في الجنة. وعند ابن ماجة: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. ما من عبد مسلم، وهذا يقتضي العموم، ولا يكون مسلما إلا من كان موحدا أتى بحقيقة التوحيد، يصلي لله، فعل مضارع يدل على الدوام والاستمرار، ما يصلي يوم أو يصلي يوما في الأسبوع 12 ركعة أو يصلي يوما ويترك يوما، لا، جاء الفعل المضارع ليدل على الدوام والاستمرار. يصلي لله تعالى، هذا الإخلاص، وكل عمل صالح لا يقبله الله إلا إذا كان له سبحانه وتعالى مع المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم، يعني يوم ليلة، اليوم إذا أطلق يشمل اليوم والليلة، 12 ركعة تطوعا غير فريضة، هذه زائدة عن الفريضة، إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. أن تبني لنفسك، أن تبني لنفسك، تبني بيتا في الجنة. في ناس يعملون ويتعبون لجمع الأموال لبناء بيت في الدنيا، يمكن يتعب 40 سنة حتى يبني بيتا في الدنيا، وهذا ما نذمه، لكن الغفلة عن بيت الجنة يستثقل أن يصلي 12 ركعة مع أن الثمن غالي عظيم. الجنة، بيت في الجنة أن تبني. وكلما زينت صلاتك في هذه الصلوات 12 ركعة زينت بيتك في الجنة. كلما كملت صلاتك في هذه 12 ركعة بإخلاص وخشوع وتدبر كملت بيتك في الجنة وزينت بيتك في الجنة. هذه الرواية التي هي رواية مسلم تحتمل أن يصلي الإنسان 12 ركعة في اليوم والليلة ولو في وقت واحد، وهذا ما فهمه بعض السلف، فكانوا يصلون 12 ركعة، لكن الروايات الأخرى جاءت مفصلة لهذا الإجمال، وهو الاحتمال الثاني وهو المتعين هنا، وهو أن تكون على هذا الترتيب، أن يصلي 4 قبل الظهر ويصلي 2 ركعة بعد الظهر ويصلي 2 ركعة بعد المغرب ويصلي 2 ركعة بعد العشاء ويصلي أفضلها 2 ركعة قبل الفجر، يصلي 2 ركعة قبل الفجر. نعم.
قال رحمه الله وعن عائشة.
طبعا من حرص السلف على العمل بالعلم وبالسنة، تقول أم حبيبة رضي الله عنها: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنبسة الراوي عن أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس الراوي عن عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم الراوي عن عمرو: فما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو. سلف يكثرون الحسنات، إذا علموا عملوا، إذا علموا لزموا، ما يحرصون على تكثير المعلومات، يحرصون على تكثير الحسنات. العلم جمعه عبادة، ولكن احذر أن تجمع العلم ويسبقك غيرك به إلى الجنة. طبعا العلم إذا كان من الواجبات فيتعين العمل به، وإذا كان من المندوبات فمن المصيبة أن تظهره للناس ويسبقك به الناس إلى الجنة. احرص على أن تعمل به وأن تزكي نفسك بهذا العمل. إمام أحمد رحمه الله ما علم ما علم سنة إلا عمل بها ولو مرة، إلا سنة واحدة ما استطاع، وهو أن يطوف على بعيره، ما يستطيع أن يدخل البعير. ولما علم سنة إلا عمل بها ولو مرة. وذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يرى أن خضاب الشعر الأبيض بغير السواد سنة، وكان يحب من الرجل أن يخضب ولو مر في عمره، ولو مر في عمره. فطالب العلم يا إخوة يجب أن يزكي نفسه، أن يجعل نفسه تزداد خيرا بالعلم، ما يزداد كبرا بل يزداد تواضعا. كلما تعلم عرف حقيقة نفسه فازداد تواضعا لربه، وازداد تواضعا لخلق الله، ما يتكبر عليهم، ما ينتفخ على الناس بعلمه، ويحرص على العمل بعلمه ولو أن يعمل مرة أو مرتين فيما يتعلق بالمستحبات بحسب ما يستطيع. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. رواه النسائي وهذا لفظه، والترمذي وابن واجه من رواية المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة. وقال النسائي: هذا خطأ، ولعله أراد عنبسة بن أبي سفيان فصحف.
نعم، قال النسائي في الكبرى، قال النسائي في الكبرى: هذا خطأ، ولعله أراد عنبسة ابن أبي سفيان فصحفه. هكذا في السنن الكبرى، قال: هذا خطأ، ولعله أراد عنبسة ابن أبي سفيان فصحفه. وفي التلخيص الحبير للحافظ بن حجر قال: وقال النسائي: هذا خطأ، ولعل عطاء قال عن عنبسة فصحف بعائشة، ولعل عطاء قال عن عنبسة فصحف بعائشة، يعني أن المحفوظ حديث عنبسة ابن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة، يعني أن عائشة رضي الله عنها ما روت هذا الحديث، ما روت هذا الحديث، وإنما الذي روى الحديث أم حبيبة، فتصحف اسم عنبسة على بعضهم بعائشة رضي الله عنها. هذا كلام يعني النسائي. نعم.
قال: ثم رواه النسائي عن ابن جريج عن عطاء عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها، وقال: عطاء بن أبي رباح لم يسمعه من عنبسة، انتهى.
نعم.
ثابر بالثاء المثلثة وبعد الألف باء موحدة ثم راء، أي لازم وواظب.
نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث المسلم على أن يواظب على 12 ركعة غير الفريضة في كل يوم وليلة، وهذا الذي يحافظ عليه مما هو مرتب مع الفروض مع الفرائض، لأنه سيأتينا أمور حث النبي صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليها، لكن هذا قدر على السنن، قدر زائد على السنن الرواتب، سنعلق عليه إن شاء الله في حينه. هذا ما أورده المنذري، وسنورد إن شاء الله في الدرس القادم بعض الأحاديث، وأبين لكم أن هذه الأحاديث هي سبب اختلاف العلماء في عد السنن الرواتب، وأذكر لكم كيف يجمع بينها إن شاء الله عز وجل، لكن ما نحب أن نطيل عليكم وقد أطلنا، فأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. في أسئلة؟ لعلنا نجيب عن سؤالين لأن أطلنا اليوم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما سمعنا. أحسن الله إليكم، يقول: هل يسن للمسافر أن يترك الركعتين بين الأذان والإقامة؟
هل
هل يسن للمسافر أن يترك الركعتين بين الأذان والإقامة؟
المسافر من جهة السنن الرواتب لم يشرع في حقه إلا أن يصلي سنة الفجر، لا يوجد في حقه سنن رواتب إلا سنة الفجر، لكن يشرع له أن يقوم الليل وأن يوتر، وإن شاء أن يتطوع فله أن يتطوع، له أن يتطوع في الليل أو في النهار. ولو صلى بعد الأذان على أنه تطوع وليس سنة راتبة فلا حرج، كونه مثلا يقول والله أنا قدمت من بلادي وأنا الآن في المسجد النبوي وجالس أريد أن أصلي، قلنا صلي ما في بأس، ولكن ليس على أنه سنة راتبة، وإنما على أنه نفل مطلق، لأنه لم تشرع السنة الراتبة في السفر إلا أن تصلى سنة الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا لم يستطع الولد الذي يبلغ من العمر 12 سنة الاستيقاظ لصلاة الفجر أحيانا فهل يجبر على ذلك؟
علمنا يا إخوة أن الولد ذكرا كان أو أنثى يرغب في الخير ترغيبا إلى أن يبلغ 7، لا يؤمر أمرا، ما يؤمر أمرا، يرغب ترغيبا، يرغب ترغيبا، يرغب في الصلاة، يرغب بدون أمر وإنما بطريقة الترغيب، لكن من غير ربطه بالدنيا. بعض الناس يغرس في قلب الطفل حب الدنيا والنظر إلى الدنيا في هذه العبادات، فيقول مثلا صلي وأعطيك حلاوة، سير يصلي للحلاوة، ينغرس هذا في قلبه. لا، رغبه، الله يحبك، الله يدخلك الجنة، الله يدخلني الجنة إذا أنت صليت كذا، ثم إذا صلى لا بأس أهدي هدية، أعطي هدية، لكن قل أنت صليت فالله هداني فأعطيك الهدية، لا تربط بالدنيا، رغبه. إذا بلغ 7 ابدأ بالأمر، ابدأ بالجزم، لكن من غير عقاب، يا فلان صلي، إذا جيت من المسجد فلان صليت؟ قال لا، صلي أمرا، بنتا كان أو ذكرا، إلى أن يبلغ 10. إذا بلغ 10 وقد رغب وأمر فأبى فإنه يضرب ضرب تأديب من أجل أن يصلي. انتبه يا عبد الله، لا تتركه إلى 7 ثم تبدأ بأمره، رغبه قبل من 7، إذا كنت رغبت ابدأ بأمره، لا تضربه عند 10 وأنت لم تأمره قبل، أهملته تركته إلى أن بلغ 10 ثم تريد أن تضربه، ما علمته أنت. إذا وصل إلى 10 وقد أمرته 3 سنين وأنت تأمره ما صلى، اضربه ضرب تأديب حتى إذا بلغ يكون قد تعود على الصلاة. فهذا ابن 12 سنة إذا لم يكن قد بلغ، لأنه قد يبلغ في هذا السن، إذا لم يكن قد بلغ هو لا يكتب عليه، لكن يجب على أبيه أن يأمره، وإذا لم يصلي أن يضربه ضرب تأديب. وقد ذكرنا مرارا وتكرارا كيف يكون ضرب التأديب، لعل في هذا كفاية. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم وأن يجعل العلم نورا لنا ورفعة لنا في الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.